قل إن صلاة
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب
كذب
دمع من الأوهام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام لأني بحلم أن الأمة كلها تكون في عفو وتسامح ورحمة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام لأني بحلم أن ربنا يمكن للأمة مرة أخرى كما مكن ليوسف عليه السلام، عشان كده سميناها يوسف الأحلام. النهاردة لقائنا رقم 17 والأيام عمالة بتجري، والحقيقة يعني سبحان الله دايما بيقولوا كده اللحظات الحلوة والأيام الحلوة بتجري بسرعة. ربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعني ربنا يقر عيوننا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. دلوقتي احنا سيدنا يوسف عليه السلام كما يعني تكلمنا في اللقاء الماضي دخل السجن يوسف عليه السلام، يعني خلاص لقوا المسألة ان الموضوع انتشر قوي زاد عن اللزوم، ويعني امرأة العزيز بقت سيرتها على كل لسان، فقالوا طيب يعني من باب ضر رماد في العيون نحط يوسف عليه السلام في السجن ونقول ان هو كان بيراودها ونتهمه تهمة شرف وندخله السجن. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، كل واحد فيهم شاف رؤية معينة. الاثنين دولت مين دول يا جماعة؟ ده واحد منهم كان ساقي الملك، كان هو اللي بيسقي الملك الخمر ربنا عافينا عافيكم، والتاني كان خباز الملك. قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. قلنا يا جماعة ان يوسف عليه السلام لما دخل السجن، هل لما دخل السجن بقى حصل له شيء من الاكتئاب والزعل والحزن وخلاص بقى يعني الموضوع عنده؟ يعني لا، بالعكس، الهم اللي بيحمله بره هو نفس الهم اللي بيحمله جوه انسان. ولذلك تلاحظ حاجه غريبه جدا في سوره يوسف، تلاحظ في من اول السوره الاخيره ثبات المبدا العجيب عند يوسف عليه السلام. ناس كثيره بتتغير حواليه، وناس كثيره بتتغير وبتتلون وبتتقلب وبتحصل حاجات عجيبه، الا يوسف عليه السلام يعني لم يتغير ابدا، عنده ثبات عجيب جدا في المبادئ والاخلاق وفي التدين والى غير ذلك. والمفروض المسلم يكون كده، ان يكون عنده ثبات في المبدا، ما يتلونش حسب الظروف وحسب الاحوال ومع كل واحد على لون. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من كان له وجهان فله يوم القيامه لسانان من نار. ما بقاش انا النهارده عياذا بالله بوش مع دوت وبوش مع دوت، وقابل دوت اعمل معامله وقابل التاني معامله. يعني ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب من يعني الذي يتلون مع كل ناس او مع كل اناس على لون اخر، ربنا يعافينا وعافيكم. سيدنا يوسف عليه السلام همه الاوحد هو الدعوه الى الله، كما قال جل وعلا لحبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سيدنا يوسف دخل السجن، ولذلك تلاحظ حاجة عجيبة جدا يعني في قصة مشابهة يعني في النقطة دي بالذات. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما كان مسجون في سجن دمشق وبعدين خرج، يعني من كتر ما تسجن قال طب نترك دمشق ونروح بلد تانية، فدخل بلد تانية. فأول ما دخل أهل البلد ما كانوش يعرفوه إلا طلاب العلم اللي عارفينه. اول ما شافوه ده الامام ابن تيميه شيخ الاسلام، قالوا طيب حلو قوي، يعني جميل قوي، ده ضيف كريم واكرام الضيف حبسه، فراحوا واخدينه وراحوا حابسينه هم كمان فحبسوه. فلما دخل السجن يعني سبحان الملك هم كله الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اول ما دخل لقى المساجين مشغولين بقى، اللي بيلعب سيجا واللي بيلعب مش عارف دومنه واللي عمال بيلعب كوتشينه واللي عمال يهزر. فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نقضي الوقت، يعني بنقضي الوقت كده عشان يعدي. فقال: ولكنكم خلقتم لعبادة الله جل وعلا، أما سمعتم قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنتوا جيت عشان تعبدوا ربنا، طب نعمل ايه؟ قال لهم تعالوا. بدا يفهمهم يعلمهم الصلاه، واستقام له امر السجن خلال يومين. بدا الناس تصلي وراء الصلوات الخمس، وبدا يعمل لهم دروس في هذا المكان، لحد ما طلع من الحلقه دي يا جماعه يعني اكابر علماء الامه من الحلقه اللي كانت موجوده جوه السجن. وكان يجي السجان مثلا واحد خلاص قضى المده بتاعته خلاص في السجن، يعني يجي يقول: فلان ابن فلان، اين فلان ابن فلان؟ يقول له: انا. يقول له: افراج. يقول له: مش خارج. يعني واخد بال حضرتك الهم اللي بتحمله ايه حبيبي في الله؟ والهم اللي بتحمليه ايه اختي في الله؟ ايه الهم اللي شاغلكم؟ يا ترى الهم اللي شاغلنا هو الاكل والشرب والدنيا والمتع والفسح وبس والمباريات والافلام والمسلسلات، ولا فعلا شاغلين نفسنا بهم هذا الدين؟ لو متنا دلوقتي وقفنا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وسالنا السؤال ده: ما الهم الذي يشغلك؟ كان همك ايه؟ كان نفسك تعمل، طب خدمت ديني في ايه؟ قدمت ايه لنفسك؟ وقدمت ايه لدينك؟ وقدمت ايه لامتك ولبلدك؟ قدمت ايه؟ يا جماعه الانسان ممكن يعيش يعني يعيش لنفسه، هيعيش مرتاح بجد فعلا، لكن هيعيش صغير قوي وهيموت صغير قوي. انما الانسان لو عاش لغيره، لو عاش للامه كلها، لو عاش لدينه، هيعيش كبير ويموت كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. ما اقصدش يكون كبير يعني قصدي يكون مشهور ولا بتاع، انما قصدي ان هو يكون كبير في عين الله وكبير في عين الناس يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يعني سيدنا يوسف ماذا صنع. سيدنا يوسف لما شاف، لما الاثنين دول شافوا الرؤيا، خد بالك من حاجه، لما جه اول رؤيا فيما بعد لقى ان في واحد فيهم هيموت والتاني هيعيش، يعني واخد بالك؟ طبعا مش هيعيش مخلد يعني، بس يعني ايه، في واحد فيهم هينجو وهيخرج من السجن والتاني هيتصلب. طب ما كان مثلا في الدعوه بتاعته كان يقول ايه؟ طب ما خلاص ده هيتصلب فسيبك منه خليه على جنب، طب لو سمحت حضرتك تعالى كده عشان انت كده كده ميت ما فيش منك رجاء، تعالى كده وانت تعالى بقى ادعوك. لا بالعكس، دعا الاثنين ليه؟ على اساس انه ينجو الاثنين من نار جهنم، ان ربنا يكرمهم بنعمه التوحيد. واخد بال حضرتك؟ شوف قد ايه ذكاء سيدنا يوسف. مش معناها بقى ان انا عرفت فلان ده مثلا، يعني عفوا، يعني لو عرفت ان فلان مثلا هيموت بعد اسبوع ما يجيش يقول بقى مش هدعوه، لا ادعوه، لان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر هذا العبد. فمحتاجين ان احنا نفهم هذا الفقه. المهم السؤال اللي عايز اساله لكل مسلم قاعد قدامي دلوقتي، وكل مسلم قاعد قدامي دلوقتي، هو الدعوه فرض عين علينا ولا مساله بمزاجي ومزاج، يعني مزاج اي حد؟ يعني بالبلدي كده ادعو وقت ما اعوز وبطل دعوه وقت ما اعوز. الدعوه في الوقت الحالي بجد انا حاسس انها فرض عين على كل مسلم، كل بحسب طاقتي. مش لازم نكون كلنا شيوخ على الفضائيات او في المساجد، انما انا بدعو باخلاقي ومعاملاتي وبسلوكي ويعني انت عارف احيانا بيكون الدعوه العمليه اعظم بكثير من الدعوه القوليه. يعني احيانا يكون موظف في مكان معين وبيخدم المسلمين وبيؤدي لهم خدمات وبيعمل لهم حاجات كتيره جدا، واخد بالك، ولا يطلب منهم لا مقابلا ولا يفتح الدرج ولا الكلام ده كله، ويكون مؤثر جدا بدعوته اكتر من داعيه بيخطب على المنبر. واخد بال حضرتك؟ مساله مهمه جدا، المساله محتاجه ذكاء فعلا في مساله الدعوه، ومحتاجه اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى. يعني واحد يقول: طب انا مش قادر ادعو، اصل انا عندي علم قليل. اقول لك: قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: بلغوا عني ولو ايه. مش عرفت ايه من القران؟ وعرفت معنى الايه ديت؟ وعرفت فقه الايه ديت؟ وعرفت سبب نزولها؟ بلغها للناس. عرفت حديث من حديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ بلغ الحديث ده للناس. وانا ذكرتك قبل كده بواحد بسيط جدا، راجل امي لا يعرف القراءه ولا الكتابه، وفي يوم من الايام حاضر احد المشايخ فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالرجل تاثر جدا بالحديث، فقال: بس هو ده الحديث اللي انا ادعو بيه، وانا مش هقدر احفظ اكتر من كده. وخرج بره بقى من المسجد بعد ما خلص الدرس، ودخل على البقال: يا حاج فلان. قال له: ايوه. قال له: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، لاخر الحديث. دخل على الجزار، على الحلاق، على ده، وظل يدعو الى الله عز وجل بهذا الحديث فتره كبيره جدا، لحد ما جه في يوم من الايام جاله مرض خطير جدا، ودخل المستشفى عشان يجرى له عمليه جراحيه. وكان الدكتور اللي بيجري له العمليه كان بعيد تماما عن طاعه ربنا، عمره ما سجد لله سجده واحده. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان هو الراجل دوت وهو متبنج بنج كل فجاه مره واحده راح قايم وقال له: يا دكتور. فالدكتور ظن ان هو محتاج مسكن يعني. قال له: في ايه؟ قال له: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومات بعد ما قال تلك الكلمة. فالدكتور قال: كأن الله أحياه من أجلي، فيعني التزم الدكتور وما شاء الله وبدأ يطلب العلم، والآن هو من أشهر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع أن أنت تحمل هم الدين وهم الدعوة. واحد يقول طب أنا مش عارف أدعو عشان أنا بقع كثير في المعاصي، أدي لك الهدية ديت والرسالة ديت من الصحابي الجليل أبي محجن الثقفي. أبو محجن الثقفي اتجلد على شرب الخمر حوالي 25 مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راح أرسله للجهاد في معركة القادسية مع سعد بن أبي وقاص. طبعا إيه، سعد بن أبي وقاص قبل المعركة مباشرة اكتشف إن أبو محجن الثقفي شرب خمر برضه، فيعمل إيه؟ فراح حبسه في خيمة كده وحط عليه في الحراسة زوجته اللي هي سلمى. المهم أبو محجن مربوط في القيد بتاعه، وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن بدأ الجهاد، وكانت يعني المسلمين كانت حالتهم لا تسر يعني لا عدو ولا حبيب في أول القتال يعني. فسمع أبو محجن الثقفي الجهاد بيدور، وبعدين قعد يبكي، وبعدين بيقول لها يا سلمى طب يعني فكي لي القيد أروح أجاهد في سبيل الله، ولله علي عهد أرجع وأحط رجلي في القيد. قالت له ما أقدرش. قعد بقى يدندن ويتكلم بكلمات مؤثرة جدا، فكان يقول كفى حزنا أن ترتد الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، وإذا كنت عنان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تسم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فأول ما سمعت كلمات تأثرت، فراح فكله القيد وراح مداله البلقاء اللي هي فرس سعد، فدخل فقاتل، دخل على الميمنة فهدهم، ودخل على الميسرة فهدهم، ودخل في وسط المعركة فقاتل قتالا شديدا، ثم عاد مرة أخرى. وسعد بن أبي وقاص مستغرب مين المجاهد حتى ظن أنه ملك من السماء، من السماء نزل يقاتل مع المسلمين. يعني أبو محجن كان متلثم عشان ما حدش يعرفه. فلما عاد وضع رجله في القيد ووقف مكانه، فلما عاد سعد بن أبي وقاص فقالت له زوجته سلمى بارك الله فيكم، كيف كان قتالكم اليوم؟ قال والله لقد حدث فينا ما حدث إلى أن جاء فرس على فرس، إلى أن جاء فارس على فرس مثل فرس البلقاء، والله لولا أن البلقاء تركتها في الخيمة لظننت أنها فرس، ورأيت فارسا والله لولا أن أبا محجن في القيد لظننت أنه أبو محجن، والله لقد أهلك الأعداء إهلاكا. فقالت والله إنه أبو محجن. فبكى سعد بن أبي وقاص وقال والله لا أريد أن أجلدك على الخمر أبدا يا أبا محجن بعد اليوم. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشربها بعد اليوم، قد كنت أشربها فتطهرني بالحد، أما اليوم فلئن شربتها فلا يطهرني إلا نار جهنم. دي هدية لكل من يقول يعني المعاصي مخليني ما أدعوش إلى الله، ده المعاصي في عز المعصية. ورغم ذلك كان أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه كان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. من أعظم المقامات والله يا جماعة بعد النبوة مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إن تبليغ الدعوة إلى صدور الناس أو إلى الناس أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. وبالك قال لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يفعله كثير من الناس، أما تبليغ الدعوة فلا يفعله إلا ورثة الأنبياء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء. أكيد حضرتك عايز تسأل سؤال، وأكيد حضرتك عايز أسأل سؤال. يوسف عليه السلام أكيد كان فيه حاجات جميلة أوي بيعملها جوه السجن علشان تنجح دعوته، طبعا كان بيعمل حاجات لا تتخيلوها. كان يوسف عليه السلام كان لما مريض يمرض في السجن كان أول واحد يقعد جنبه هو يوسف عليه السلام، وكان يزور الناس ويعودهم ويذكرهم بالله، وكان يجلس ويتكلم عن نعم الله وعن آلاء الله ويذكر كل واحد بالجنة وبالنار وبالآخرة، حتى أثر في كثير منهم. طب إيه صفات الداعية الناجح؟ أنا عايز أكون داعية وأكون ناجح جدا أعمل إيه؟ أكيد في حاجات معينة. أنا أهدي إليكم جميعا في عجالة سريعة جدا عشان نقدر نكمل في سورة يوسف عليه السلام، أهدي إليكم 20 خصلة و20 صفة من صفات الداعية الناجح في عجالة، ولن أعلق عليها كثيرا حتى إيه نستطيع أن نستطرد في ذكر سورة يوسف عليه السلام. أول حاجة من صفات الداعية الناجح، عايز تكون ناجح أول حاجة الإخلاص، إن أنت تخلص النية لله. والله لو أخلصت النية لله والله ربنا هيوفقك وهيفتح بك القلوب وهيفتح لك القلوب وهيكرمك وهيوفقك في دعوتك وهتنجح وتكون أحسن داعية إلى الله سبحانه وتعالى. رقم واحد الإخلاص. رقم اثنين عدم مخالفة القول للعمل. ما ينفعش أدعو الناس لحاجة وأنا ما بعملهاش، وما ينفعش ادعو الناس الحق لحاجه وانا مش كده اصلا. يعني ما ينفعش اقول لهم الصدق يا جماعه وانا مش صادق، ما ينفعش اقول لهم الصلاه وانا ما بصليش، يعني ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اتامرون الناس بالبر وتنسون لانفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. وحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيخبر عن حديث مرعب، حديث رواه البخاري ومسلم، بيقول يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار، يترمي في النار بسرعه، فتنضلق اكتافه يعني امعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون ويلك هذا الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتي وكنت انهاكم عن المنكر واتي. ايه دي المشكله؟ مخالفه القول العام. ما ينفعش يبقى امام مسجد واقف على المنبر عمال يصرخ ويقول ويا جماعه والله عز وجل حرم الدخان، وتلاقيه قدام مسجد بيدخن. ما ينفعش تلاقيه عمال بيقول يا جماعه والتعامل بالربا وقد حرم الله الربا، وتلاقيه هو اول من يرابي. هذا لا يؤثر في الناس ولا يتاثر الناس به، بل بيكون فتنه للمسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم ثلاثه حبيبي في الله، وسامحوني انا بقولهم بسرعه عشان بس نلحق نستطرد في سوره يوسف عليه السلام، التجرد من حظوظ النفس. اخويا وحبيبي اوعى تغضب لنفسك. يعني انت وانت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى الطريق مش مفروش بالورود، هتلاقي اللي يحبك جدا جدا، وهتلاقي اللي بيحبك نص ونص، وهتلاقي اللي بيكرهك، وهتلاقي اللي بيكيد ليك المكائد، وهتلاقي اللي بيتامر عليك ليل ونهار عشان يهدم دعوتك. لا تلتفت وانطلق الى دعوتك ولا تلتفت لاحد، لا يؤثر فيك الكلمات ولا تؤثر فيك الافعال ولا يؤثر فيك شيء ولا يؤثر فيك المدح ولا الثناء. انطلق، انت عايز تريد وجه الله وتريد جنه عرضها السماوات والارض، انطلق في دعوتك كانك داخل سباق 100 متر، لا تبص يمين ولا تبص شمال. رقم اربعه وخمسه وسته وسبعه اجتمعوا كلهم في بعض الايات ورا بعضها كده، هنقولهم بسرعه. قال جل وعلا: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، قال بعدها ايه؟ فذكر انما انت مذكر. ايه المقصود ده كله؟ كان المولى عز وجل يعني بيقول لك اذا كنت عايز تبقى داعيه ناجح خد بقى الاربع صفات دول مع بعض. اول حاجه صبر الابل. صبر الابل عليه على طلب العلم. هو طلب العلم ده يعني بسهوله كده؟ هو النهارده مثلا يعني انا ممكن النهارده اجيب واحد واعلمه مثلا كيف يجاهد في يوم واحد؟ انما عشان تعلم واحد علم شرعي محتاج لك مثلا عشان تعمله عالم او داعيه محترم عنده علم وعنده الادوات محتاج لك 10 سنين، واخد بالك؟ يبقى صبر على طلب العلم، وصبر على الدعوه الى الله، وصبر على الاذى المترتب على الدعوه. انت خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى صبر الابل. وتاني حاجه سمو السماء. ما يبقاش هدفي الاول والاوحد من الدعوه ان انا اكون مليونير وغني ومعايا فلوس واكون مشهور و سموه السماء. تالت حاجه ثبات الجبال. هتلاقي عراقيل ومشاكل، وهتلاقي اللي بيكد لك المكائد، وهتلاقي حقد الاقران، وهتلاقي مصائب كثيره جدا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. اثبت ما دمت بتريد وجه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وعدنا جميعا وقال ان الله يدافع عن الذين امنوا، ده بالنسبه لاحاد المؤمنين. فما ظنك بدفاع المولى عز وجل عن ورثة الأنبياء؟ واضح يا جماعة؟ يبقى اثبت وما تهمكش أي حد خالص بفضل الله. يبقى ثبات الجبال. وبعدين آخر حاجة وإلى الأرض كيف سطحت، ذلة الأرض لمن يمشي عليها. يعني أنت تكون متواضع، أن أنت بتتعامل مع الناس مش من برج عالي، لأن ممكن يكون داعية يا جماعة بيتعامل مع ناس من برج عالي. أنا العالم وأنتوا اللي ما تعرفوش حاجة، وأنا الطائع وأنتم العصاة، وأنا لا يا أخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك. الناس اللي انت بتدعوهم والله العظيم انت اللي محتاج لهم قبل ما يكونوا محتاجين لك. ليه؟ هقول لك ليه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو ربنا قدر هدايه انسان والانسان ده جاي يحضر لك درس، خد بالك بقى، فانت اللي محتاج ان يكون في ميزان حسناتك، لان ربنا خلاص قدر له الهدايه، هيكون في ميزانك او ميزان غيرك، يبقى انت اللي محتاج يكون فين؟ في ميزانك انت، واخد بالك؟ فمين اللي محتاج لمين؟ انت اللي محتاج له. لكن فعشان كده بقول لك ذلة الأرض لمن يمشي عليها. يعني يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أول مواصفاتهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. إن يكون عندك تواضع للناس، إن يكون بتتعامل مع الناس بشيء من الرأفة والرحمة واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رقم 8 يا أخوي وحبيبي التدرج في الدعوة. حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه في مكه يدعو الى التوحيد، وفي 360 صنم حوالين الكعبه، واخد بال حضرتك؟ 360 صنم حوالين الكعبه، ولم تهدم هذه الاصنام الا بعد 21 سنه من البعثه في عام الفتح، واخد بال حضرتك؟ هدهد سليمان الهدهد، هدهد سليمان عليه السلام. الهدهد لما راح لمملكة سبأ وبعدين رجع لسيدنا سليمان قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إيه اللي حصل؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اهتم بالأشياء المفيدة، ما قالوش ده انا لقيتها متبرجه، تخيل يا سيدنا سليمان لقيتها متبرجه وكمان قاعده وسط الرجاله كمان، يعني شوف اكتر من كده. لكن ما اهتمش بالحاجات دي رغم ان الحاجات دي برضه مخالفات، لكن اهتم باهم مساله اللي يقع في الشرك هي وقومها، ما بيعبدوش ربنا ده بيسجدوا للشمس، فالحقهم قبل ما يموتوا كفار يخشوا النار. تاخد بالك فقه الاولويات حتى عند الهدهد سبحان الملك. رقم 9 مخاطبه الناس على قدر عقولهم، وان تكون الدعوه يعني غير مباشره. فاكر حضرتك لما الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام كان ليه جار ما بيصليش، ففي يوم من الايام يعني ايه بص لقى جاره ده ماشي في الشارع، فحب ان هو ايه يعني يدعو الى الله سبحانه وتعالى، فراح منادي عليه وقال له يعني اني ارى على وجهك نورا فهل تاذن لي ان اسير معك؟ قال له اتفضل. مشي معاه شويه، والدعاية الصادق يا جماعه ربنا بيصل له اسباب نجاح دعوته. فهو ماشيين مع بعض يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان جنازه تعدي، فالحسن البصري قال لرجل ايه؟ قال له ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصياما وصله للرحم وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قال له الحسن خلاص انت قلت بقى الكلام الحلو ده فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت. يبقى التدرج في الدعوه واللين في الدعوه والوضوح في الدعوه، نكون الدعوه غير مباشره. رقم 10 ان تتالف قلوب الناس بالهديه. قال صلى الله عليه واله وسلم كما عند ابي يعلى باسناد حسن تهادوا تحبوا. حديث من كلمتين فقط، الكلمه الاولى هي العمل والثانيه هي الثمره. تهادوا تحبوا. الهديه يا جماعه وان كانت بسيطه جدا، يعني حتى عندنا في مصر مثل يقول لك انا غنيه واحب الهديه، يعني واخد بالك؟ سبحان الله يعني على راي خالتي بامبا. المهم يعني في ايه؟ فانت يعني النهارده الهديه دي بتتالف بها قلوب الناس، هديه ولو بسيطه، شريط، سواك، ملبساي، اي حاجه والله العظيم اشياء بسيطه جدا تتالف بها قلوب الناس بفضل الله. في حاجات تانية بقى كانت واضحه جدا جدا من كلمات سيدنا يوسف عليه السلام، هناخد بقى بيت الصفات العشره التانيين من بعض الكلمات اللي قالها سيدنا يوسف عليه السلام. رقم 11 و12 حسن الخلق وحسن المظهر. جبناها منين؟ جبناها من قول الاثنين اللي كانوا مسجونين مع سيدنا يوسف، قالوا له ايه؟ إن نراك من المحسنين. مع انهم اول مره يشوفوه وعارفين ان سيدنا يوسف عليه السلام داخل السجن في تهمه شرف، في تهمه ان هو متهم بمراضيه امراه العزيز وهو بريء من ذلك. لكن هم عرفوا كده، عرفوا ان هو متهم التهمه دي، ورغم ذلك قالوا له ايه؟ اول ما شاف وشه قالوا إن نراك من المحسنين. محسنين في ايه؟ محسن رقم واحد اخلاق. بقول لك كل ما واحد يكون مريض يقعد جنبه، هو اللي يواسيه، وهو اللي يقعد يعالجه، هو اللي يقعد يشرف على علاجه، هو اللي يقعد يطبطب عليه ويتكلم معاه ويدردش معاه ويصبره ويرضيه عن قضاء الله، ويعني ما شاء الله. وكان يتالف قلوبهم ويقعد يدردش معاهم ويحل مشاكلهم، وكان اقرب الناس الى قلوب كل المسجونين كان سيدنا يوسف. ثاني حاجه كان محسن فيه في مظهره، كان مظهره جميل، مظهر مسلم، يعني المسلم ده مطلوب ان هو يكون مظهره جميل. هو مش مطلوب مني عشان اكون داعيه ان انا اكون بقى يعني ايه، الناس فاهمه الزهد غلط، يعني ان انا اكون بقى لابس لبس مقطع ومكرمش عشان اقول لهم معلش بقى اصل انا طول الليل بقى قيام الليل بقى وطول النهار صيام وعباده وطلب علم، فما فيش وقت بقى فضى بقى لان انا البس حلو. لا لا بالعكس، ده انا عايزك تلبس اجمل لبس في الدنيا، اجمل لبس، البس شيك جدا جدا عشان برضه تكون صوره طيبه، عشان ما يجيش حد عايز يلتزم يقول ايه؟ بقى انا لما هلتزم هبقى بالمنظر ده؟ يا عم التزام يا عم، انا مش عايز المنظر ده خالص. او واحده هتكون ملتزمه لابسه حجاب، لابسه حجاب شرعي ما شاء الله، واللون ما فيهوش بقى الوان بقى الطيف حطاها والحاجات ملفته للنظر، لكن في نفس الوقت ما شاء الله اللبس مكوي ومحترم ونظيف جدا ومهندم، وهي لابسه لبس كده يعني ما شاء الله منظرها يفرح، فيشجع اي اخت ثانيه انها تقول ايوه عايز البس حجاب وابقى زي ديت. انما لما تكون لابسه بقى لبس الحجاب الخمار مكرمش ومقطع من هنا ومعمول من هنا والتوب مش عارف متخيط مليون خياط، يعني المنظر يعني ايه ما يشجعش اي واحده تانية ان تحجب. تقول انا هتحجب هبقى ماشيه كده مبهدله بالمنظر ده؟ لا مش هينفع الحجاب ده. فاحنا محتاجين ان احنا نكون فعلا مظهرنا حلو ومنظرنا يشجع الناس على الالتزام. رقم 13 استثمار المواهب في هدايه الناس. ربنا اعطى سيدنا يوسف موهبه ايه؟ تأويل الرؤى، فعشان كده استثمر الموهبه ديت في هدايه الناس، يؤول لهم الرؤى ولا يشترط عليهم اي حاجه ولا ياخذ منهم اي اجر ولا حاجه، فكان سبب هدايه بعض الناس. لا ياتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما. ربنا علموا بعض الغيبيات، فكان يستخدم بعض الغيبيات ديت في ان هم يعرفوا ان هو يعني بيوحى اليه من عند المولى عز وجل، وان هو بيعرف بعض الغيبيات التي اطلع الله عز وجل عليه، فيكون ده سبب ان هم يقبلوا دعوته. طيب رقم 14، ان يذكر فضل الله عز وجل عليه. الداعيه ان ربنا يكرمه ودعوته تنجح، مش شفته بقى يعني لو ربنا هدى على ايديك 5 6 10 100 ما بتقولش طبعا ان دعوتي مؤثره جدا وان انا انسان جميل جدا في دعوتي، لو قلت كده ضيعت نفسك وضيعت دعوتك. انما تقول ايه؟ ذلكما مما علمني ربي، او تقول ذلك من فضل الله. شوف سيدنا اسمه ليه قال ذلكما، لما قال بقى ده انا لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نباتكما بتاويلي قبل ان ياتيكما، قال ايه بعدها؟ ذلكما مما علمني ربي. ده مش بجدعنتي والله، ولا بشطارتي، ولا بعلمي، ولا بفهلوتي ابدا، ذلكما مما علمني ربي. رقم 15، اخويا وحبيبي، الحرص الشديد جدا من الداعيه على نشر العقيده الصحيحه والتوحيد الصافي. ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه يدعو الناس الى التوحيد، ولما انتقل للمدينه ما سابش التوحيد، بدا يعلم الناس الاحكام لكن معاه التوحيد، لان التوحيد لا ينتقل منه الى غيره بل ينتقل معه الى غيره. واضح كده المساله عامله ازاي؟ لان التوحيد هو اصل الاصول، يعني اصل الاصول هو التوحيد. رقم 16، اختيار الالفاظ المهذبه. قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله، ما قالهمش ايه؟ اني تركت ملتكما، مش انتوا كفره؟ انا تركت المله بتاعتكم. انما قال ايه؟ اني تركت مله قوم، وعرض بكلام عشان ما يجرحش الناس. انت عارف في ناس لما بتتكلم يعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، حجاره يعني حجاره طالعه بتضرب في وش الناس، وفي ناس ما شاء الله مهذبه، وناس يعني في غايه الذوق والاحساس، الكلام بتاعها كلام يعني كلام بالمحسوس كده، كلام ما شاء الله رقيق جدا، ويعني ربنا يرزقنا واياكم يا رب الادب والرقه يعني والاحساس. 17، الاهتمام بالمشاكل، بمشاكل الناس ومساعده الناس على حل مشاكلهم. كان سيدنا يوسف ممكن يقول لهم لا انا بدعوكم الى التوحيد وماليش دعوه بالرؤى والكلام ده كله، تمام؟ انا عايزكم تؤمنوا بدل ما انتوا كده كفار. انما عمل ايه؟ دعاهم الى التوحيد وقال لهم ما تخافوش هقول لكم الرؤيه برضه، وراح مقول لهم كل واحد الرؤيه بتاعته. خدت بالك؟ ما سابهمش كده، حل لهم مشكله هي كانت مضايقاهم وتعبهم، وكانت مشكله فعلا ان كل واحد فيهم عايز يعرف تاويل الرؤيه، وكانت رؤيه فعلا في موقعها يعني، واخد بالك؟ رقم 18، اظهار الود والحب للناس عشان الناس تحبك وتقبل دعوتك. والله العظيم لا يمكن حد يقبل دعوتك الا لو حبك. والانسان انا ممكن اسمع من شيخ واسمع بيقول ايه واستفيد، لكن مش هستجيب. حلو كده؟ امتى استجيب؟ لو حبيت الشيخ ده. طب لو ما حبيتوش يعني ممكن استجيب وممكن ما استجيبش. فمساله مهمه جدا ان انا لازم يكون الداعيه لازم يكون ذكي جدا في ان هو يكون بيحبب الناس فيه، وان هو يكون بيتالف قلوب الناس عشان الناس تحبه وتقبل دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 19، الصبر على اذى الناس وعلى اخطاء الناس. الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله واسعه كان ليه شاب، كان جار ليه يا جماعه. الشاب ده كان كل يوم بالليل يجي يقعد يشرب خمره ويقعد يخطرب بقى ويقعد يعلي صوته، الامام عايز يذاكر، كان بيسهر طول الليل لحد الصبح يعني. فالمهم ايه؟ وبعدين يقعد يقول بعض الكلمات كده، يقول ايه؟ اضاعوني واي فتى اضاعوا، ويقعد بقى يكلم ويقعد يقول شويه كلمات كده، يعني عايز يقول الناس ضيعوني وهم اللي خلوني بقيت كده. في يوم من الايام الامام ابو حنيفه ما سمعش صوت الشاب ده، طب بيسال عنه الشاب ده راح فين؟ قالوا له ده داخل السجن. داخل السجن ليه؟ قالوا له ما اعرفش، جه الشرطه خدته فراح السجن. فراح الامام ابو حنيفه راح رايح على اسم الشرطه. فاستاذن من الناس اللي هناك الضباط وكده، قال له تاذن لي في ان انا اضمن هذا الشاب ويخرج على ضمانتي؟ قال له طبعا يا امام، طبعا كل الدنيا عارفاه يعني. فخرج على ضمانته وراح مركبه على الدابه وراه وراح موصله لحد البيت. واول ما وصله لحد البيت قال له يا فتى هل اضعناك؟ قال لا والله بل احسنت وجزاك الله خيرا، والله لا اشرب الخمر بعد اليوم. والتزم الشاب وبقى من تلاميذ الامام ابو حنيفه. ايه مساله ان احنا نتالف قلوب ناس ونصبر على اذاهم؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يصبر الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اخر حاجه الدعاء للناس والاستغفار من ذنوبك. احيانا الداعيه يحرم بركه الدعوه بسبب ذنوبه، يعني هو بيدعو وعمال يهاتي بقاله 20 سنه وما التزمش واحد على ايديه، فيقول اكيد انا عندي حاجه غلط، اكيد انا عندي ذنوب، فيبدا يكثر بالاستغفار عشان ربنا يعني عشان تتمحى الذنوب بتاعته وعشان ربنا يبارك له في دعوته. وفي نفس الوقت ما ينساش أبدا الناس من دعاهم. ورب الكعب، ولا أقول هذا رياء ولا نفاقا، ورب الكعب أنا ما أنسى الدعاء للمسلمين والمسلمات في سجدة من سجودي أبدا. يعني أول حاجة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. لا أنسى هذه الدعوة في أي سجدة، في صلاة فريضة أو في أو نافلة. لك أن تتخيل ليه؟ لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في كبير بإسناد الحسن، قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل بقى لما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، شوف بقى كم حسنة في الدعاء الجميل ده. ربنا يبارك فيك ورب العالمين. دي كانت 20 صفة سريع جدا من صفات الداعية الناجح. حقيقة طبعا الوقت جري بينا، ما زال يوسف عليه السلام في السجن، يا ترى ايه اللي هيحصل معاه في السجن، ويا ترى هيخرج ازاي من السجن، ويا ترى ايه الاشياء التي ستحدث له والمفاجآت اللي هتحصل معاه في السجن، ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات القادمة. يعني اسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على التوحيد وعلى الايمان، وان يستعملنا واياكم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القوه في الجب، في الجب يا ظلمة القلب، القلب كذب على الذئب، كذب دمع من الاوهام، دمع من الاوهام. يا محنة هربي، هربي للسجن والكرب، حفظ من الرب، ربي تحلو به الآلام، تحلو به الآلام، بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته، هو يوسف الأحلام.